بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة علم بعد سيبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسمين. هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة: ولا ينقض اليقين بالشك. بعد الفراغ من بيان أصالة البراءة والعلم الإجمالي، شرع قدس سره في بيان الاستصحاب. وذكرنا أن الكلام يقع في عدة مقامات. المقام الأول في بيان معنى الاستصحاب، والمقام الثاني في بيان الدليل على حجية الاستصحاب، والمقام الثالث مقدار ما يثبت بدليل الاستصحاب، حدود دليل الاستصحاب سعة وضيقا، وأخيرا يقع الكلام في بيان أركان الاستصحاب. تقدم فيما يرتبط بالمقام الأول وهو بيان معنى الاستصحاب، وذكرنا أن الاستصحاب هو حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه. وحتى يتضح الاستصحاب أذكر مثالين ونقارن بين هذين المثالين. المثال الأول أن نقول هكذا: كنت على يقين في الصباح. إذن الزمان هو الصباح، التفتوا جيدا للمثال. كنت على يقين في الصباح بطهارة الماء، الماء طاهر صباحا، كنت على يقين بذلك. شككت في بقاء الطهارة في المساء. إذن زمان اليقين كان الصباح، وزمان الشك في بقاء طهارة الماء مساء. هنا ماذا يقول الشارع؟ يقول الشارع: ابقى على يقينك السابق، بمعنى استصحب طهارة الماء ورتب الأثر الذي كان يترتب على الماء في الصباح. عندما كنت على يقين بطهارة الماء صباحا، ما هو الأثر المترتب؟ المترتب على ذلك جواز الشرب، جواز الوضوء منه. كذلك في المساء، عندما حصل لي شك في بقاء الطهارة، الشارع يحكم على المكلف بأن يلتزم عمليا، ومعنى الالتزام العملي أن يبقى على نفس الآثار السابقة فيبقى الماء طاهرا. هذا هو مورد الاستصحاب، مثال الاستصحاب. المثال الثاني أن يقال هكذا: كنت على يقين بطهارة الماء صباحا، في المساء حصل عندي شك، لكن التفت إلى هذا الشك، حصل عندي شك وهو هل أن الماء كان طاهرا في الصباح أم لا. أنا كنت على يقين بأن الماء طاهر صباحا، عندما جاء المساء حصل عندي شك، هل أن الماء في الصباح كان طاهرا أم لا. فهذا مآله إلى أنه حصل شك في ذلك اليقين، وهذا ما يصطلح عليه بالشك الساري. حتى يتضح الفرق، في المثال الأول اليقين بقي على حاله، بمعنى لما جاء المساء وسئلت هل أنت في الصباح على يقين بطهارة الماء، أقول نعم، ولا زلت أقول أن الماء في الصباح طاهر وعلى يقين من ذلك. إذن في المساء تزلزل اليقين الذي كان في الصباح أو لم يتزلزل؟ أحسنتم، لم يتزلزل. وهذا هو مورد الاستصحاب، أن اليقين يبقى على حاله، لا يتزلزل اليقين. ولهذا يأتي الشارع ويقول ابقى على يقينك، على ما كنت عليه، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. إذن اليقين الصباحي لم يتزلزل، ولكن في المثال الثاني، في البداية أنا على يقين بطهارة الماء صباحا، عندما جاء المساء حصل عندي شك، ليس في بقاء طهارة الماء، بل حصل عندي شك أن الماء في الصباح طاهر أو ليس بطاهر. بمعنى آخر، تزلزل اليقين الذي في الصباح، وهذا ما يصطلح عليه بقاعدة الشك الساري، بمعنى أن الشك سرى إلى ذاك اليقين وزلزل اليقين، بحيث في النتيجة النهائية لم أكن على يقين في الصباح، كنت على يقين لكن زال ذاك اليقين، تزلزل ذاك اليقين. كنت على يقين بطهارة الماء صباحا، في الليل حصل عندي شك، لعلي كنت مشتبها في الصباح، كنت مصابا بالجهل المركب، ولم يكن الماء في الصباح طاهرا. هذا ليس استصحاب، لأن الاستصحاب هو أن يبقى اليقين، يظل اليقين ثابتا لا يتزلزل، بينما في هذا المثال تزلزل اليقين أو لم يتزلزل؟ تزلزل اليقين، سار الشك إلى نفس اليقين، بحيث في النتيجة النهائية لا يوجد عندك يقين. وهذا ما يعبر عنه بقاعدة اليقين. إذن عندنا قاعدتان: قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين. قاعدة الاستصحاب تتقوم بوجود يقين ثابت ثم شك في البقاء، بينما قاعدة هذه قاعدة الاستصحاب، بينما قاعدة اليقين يوجد يقين ثم يتزلزل ذلك اليقين، يحصل شك في ذلك اليقين، شك في ذلك اليقين وليس في البقاء. هذا هو مورد قاعدة اليقين. لهذا يجب أن نلتفت إلى أن قاعدة الاستصحاب شيء وقاعدة اليقين شيء آخر، ومورد حديثنا هو قاعدة الاستصحاب، بمعنى يقين سابق يظل ثابت لا يتزلزل، وشك في بقاء ذاك المتيقن، وإلا اليقين الأول يظل ثابتا. أما إذا سر الشك إلى ذاك اليقين وتزلزل ذاك اليقين، ماذا نسمي القاعدة؟ أحسنتم، قاعدة اليقين. إذا فرغنا من ذلك نشرع في المقام الثاني، وهو ما الدليل على حجية الاستصحاب؟ الأعلام رضوان الله تعالى عليهم استدلوا على حجية الاستصحاب بمعنى أن يكون منجز أو معذر، استدلوا على حجية الاستصحاب بثلاثة أدلة. الدليل الأول هو التمسك بالسيرة العقلائية، حكم العاقل. الدليل الثاني التمسك بالإجماع، وهذان الدليلان يأتي التطرق إليهما في الحلقة الثانية. وعمدة ما استدل به العلماء على حجية الاستصحاب هو الروايات والأخبار. وعمدة تلك الروايات، التفت جيدا، عمدة الأدلة الروايات، وعمدة الروايات روايات زرارة، صحاح زرارة، وهي ثلاث صحاح. لهذا يقال صحيحة زرارة الأولى، وصحيحة زرارة الثانية، وصحيحة زرارة الثالثة. في صحيحة زرارة الأولى قال: قلت له، جاء هذا المقطع فيها، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر، كتاب الوسائل المجلد الأول الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء الحديث الأول. في صحيحة زرارة الثانية جاء هذا المقطع: ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، لأنك كنت على يقين من طهارتك، كتاب التهذيب للشيخ المجلد الأول الحديث 1335. الرواية الثالثة صحيحة زرارة الثالثة، جميع الروايات يرويها زرارة، جاء هذا المقطع: ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين، كتاب الوسائل المجلد الثامن الباب العاشر من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث الثالث. هذه عمدة الروايات التي استدل بها الأعلام لإثبات حجية الاستصحاب. السيد رضوان الله تعالى عليه في الكتاب في الحلقة الأولى ذكر هذا المقطع، وهو قوله: ولا ينقض اليقين بالشك. عندما نبحث عن هذا المقطع، هل جاء في صحيحة زرارة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ قد يقال لعل هذا المقطع ولا ينقض اليقين بالشك هو ما جاء في صحيحة زرارة الثالثة، لأنه كان المقطع هكذا: ولا ينقض اليقين بالشك. أما في صحيحة زرارة الثانية جاء هذا المقطع: ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. في صحيحة زرارة الأولى: ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. إذن هذا المقطع قد يقال أنه يناسب ما جاء في صحيحة زرارة الثالثة، ولكن هناك قرينة، ثمة قرينة على أن المقطع الذي أخذه السيد رضوان الله تعالى عليه هو ما جاء في صحيحة زرارة الأولى. القرينة على ذلك أن السيد بعد ذلك سوف يقول هذه العبارة، لأن صحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام الاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية، وهي هنا القرينة: الشك في طرو النوم الناقض. إذن مورد سؤال زرارة عن النوم الناقض، لو فتشنا الروايات وفحصنا الصحاح الثلاث، أي صحيحة من هذه الصحاح الثلاث، أي رواية من هذه الروايات الثلاث التي جاء فيها السؤال عن النوم الناقض، خصوصا الرواية الأولى؟ الرواية الأولى هي الرواية التي جاء فيها مورد السؤال عن النوم الناقض. وأما بقية الروايات، مثلا الرواية الثالثة كان موردها السؤال حول الخلل الواقع في الصلاة، الشك في عدد الركعات، لا ربط لها بالنوم الناقض. إذن الرواية التي جاء فيها السؤال عن النوم الناقض هي الصحيحة الأولى. بهذه القرينة نقول أن السيد أراد من صحيحة زرارة الصحيحة الأولى، وعندما قال ولا تنقض اليقين بالشك لعله نقله بالمعنى ليس بنص الرواية، لأن نص الرواية جاء فيها ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، بينما السيد قال ولا ينقض اليقين بالشك. إذن ما جاء في الكتاب هو مورد ما جاءت به صحيحة زرارة الأولى. لهذا نحن نعتمد على الرواية الأولى. وقبل أن أقرأ الرواية الأولى صحيحة زرارة أشير إلى هذا المطلب. هذه الروايات الثلاث التي عبرنا عنها بعمدة ما استدل به الأعلام على حجية الاستصحاب، الرواية الأولى قال زرارة هكذا: قلت له. إذن قال لمن المسؤول؟ من زرارة يسأل؟ قال قلت له. المسؤول لم يصرح به، فلهذا يحتمل أن يكون المسؤول هو الإمام، وبالتالي الذي أجاب هو الإمام، ويحتمل أن يكون المسؤول غير الإمام فلا يعتبر بالرواية، لأن قول الإمام حجة، أما قول غير الإمام لا يكون حجة. لهذا صحيحة زرارة الأولى يصطلح عليها الأعلام بالرواية المضمرة. ما معنى مضمرة؟ لأن الرواية لا تخلو إما أن يصرح باسم الإمام وأن المسؤول هو الإمام وأن ما ينقل عنه الراوي هو الإمام المعصوم عليه السلام، فيصطلح على الرواية بالرواية المصرحة، المصرح أو الظاهر المظهر، يعني أبرز الإمام عليه السلام. وإما أن تكون الرواية لم يصرح باسم الإمام، لم يصرح بالإمام، ليس بالضرورة اسم الإمام عليه السلام أن يقال عن الباقري عن الصادق، المهم أن الرواية لا يصرح أنها منقولة عن الإمام المعصوم عليه السلام، هذه الرواية هي المعبر عنها بالرواية المضمرة. نظير مثلا إما أن يقال قلت له، ما صرح أن المسؤول هو الإمام عليه السلام، أو في بعض الروايات كما في حديث سماع مثلا قال، من هو الذي قال؟ هذا ما يعبر عنه بالرواية المضمرة، حيث لم يصرح بأن المسؤول أو القائل هو الإمام المعصوم عليه السلام. لهذا صحيحة زرارة الأولى ابتداء مبتلى بمسألة الإضمار، لأنه قال قلت له. كذلك الرواية الثانية عن زرارة قال قلت له. أما الرواية الثالثة فقضيتها خفيفة المؤنة، بل لا يوجد فيها أي إشكال، لأن صحيحة زرارة ينقلها زرارة هكذا، يقول رضوان الله تعالى عليه عن أحدهما، هنا صحيح لم يذكر أحدهما هو الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام، ولكن المهم أن زرارة نقل الرواية عن أحدهما، وأحدهما لا يخلو إما الباقر صلوات الله وسلامه عليه أو الإمام الصادق عليه السلام، ولا يهم أن يشخص من هو الإمام الذي قيل، من لا يهم أن يشخص أو أن يعين ويحدد شخص الإمام المسؤول، سواء كان الإمام الصادق عليه السلام أو كان الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، بعد القطع بأن المسؤول وأن ما ينقل عنه زرارة هو الإمام المعصوم، إذن قطعا الرواية تكون حجة من حيث الوثوق والاطمئنان بالرواية، لا يضر سواء لم يصرح باسم الإمام أو لم يصرح باسم الإمام، المهم هو أننا نجزم نطمئن بأن المسؤول هو الإمام المعصوم عليه السلام. إذن الرواية الثالثة من حيث السند لا تواجه أي مشكلة على صعيد هذا المعنى. يبقى الكلام في الصحيحة الأولى والصحيحة الثانية لأنها مبتلى بالإضمار قلت له، فكيف نعالج مسألة الإضمار في الرواية؟ كيف تجيده؟ وإن كان الأعلام لهم أقوال ثلاثة في مسألة المضمرات، الروايات المضمرة، ولكن لا يهمنا الخوض في البحث الرجالي ما حكم المضمرات من حيث البحث الكبروي، كلامنا تحديدا في هذه المضمرة لأنها هي موطن الاستدلال. الرواية الثانية بعض الأعلام لم يروها مضمرة، إنما رواها مسندة عن الإمام عليه السلام، وتحديدا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. مثلا الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه العلل يروي صحيحة زرارة الثانية مسندة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. الرواية الأولى التي هي موطن الاستشهاد في الكتاب أيضا هناك من رواها مسندة عن الإمام الباقر عليه السلام، السيد الطباطبائي في الفوائد، الفاضل الناراقي نقلا عن الشيخ في تنبيهات الاستصحاب يرويها عن الإمام الباقر عليه السلام، العلامة الحلي، الحلي في منتهى المطلب يرويها عن الإمام الباقر عليه السلام، المحقق البحراني في الحدائق أيضا يرويها عن الإمام الباقر عليه السلام وغيرهم. وهذا يعني أن هؤلاء الأجلاء يمكن أن يقال أنهم عثروا على أصل كتاب زرارة، نفس الأصل، وبناء على ذلك رأوا أن زرارة رواها عن الإمام الباقر عليه السلام، هذا احتمال، وبالتالي لا يستبعد أن تكون الرواية مسندة عن الإمام الباقر عليه السلام، خصوصا أن هؤلاء عندما أسندوها إلى الإمام الباقر عليه السلام من المحتمل بنحو قوي جدا عثروا على نفس الأصل الموجود فيه الموجودة فيها هذه الرواية وبالتالي أسندوها، ولا لا يعقل أن هؤلاء يسندوها إلى الإمام الباقر عليه السلام من دون أن يعتمدوا على قرينة. نعم لو قالوا أنها مسندة إلى الإمام المعصوم عليه السلام، مسندة إلى أحدهما، هذا جيد، ولكن أنه يعين الإمام عليه السلام وأن الإمام المسؤول الذي سأله زرارة هو الإمام الباقر عليه السلام، هذا يشكل احتمالا قويا يعتد به أنهم عثروا على مدرك على أصل رأوا فيه الرواية مسندة إلى أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا، وبالتالي تنحل مشكلة الإضمار. وأما أن بعض الكتب والمجاميع الروائية الحديثية أوردتها مضمرة، لعله إما لم يعثروا على ذلك الأصل أو أنه من باب التسهيل والاختصار في ذكر السند، هذا أولا. والجواب الآخر أن يقال أولا ذكر الروايات المضمرة في كتب الأحاديث المختصة بنقل روايات أهل البيت عليهم السلام، هذا يشكل قرينة على أن الرواية مسندة إلى الإمام عليه السلام، بغض النظر هو الإمام الصادق هو الإمام الباقر، لأن جميعهم كلامهم حجة كالكلام الواحد كالمتكلم الواحد. درج الرواية، التفت جيدا للنكتة، درج الرواية وضع الرواية في كتب الروايات يمثل قرينة على أن هذه الرواية لا بد أن تكون مسندة إلى الإمام عليه السلام. يعني عندما نكتب كتاب، هذا الكتاب يكون روايات أهل البيت، أحاديث أهل البيت، وسائل مثلا وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مسائل الشريعة يعني روايات أهل البيت عليهم السلام، ونجد هذه الرواية في هذا المتن، نقول هذا يشكل قرينة أن الرواية مسندة إلى المعصوم عليه السلام. ولهذا يقول كما في ذهني الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، هذا المحقق العظيم، يقول ذكر المضمرات في كتب الإمامية وتحديدا أحاديث الإمامية في قوة التصريح بأنها مسندة إلى الإمام المعصوم عليه السلام، وإلا لو لم تكن مسندة إلى المعصوم عليه السلام لماذا تدرج في كتب الروايات؟ أقول هذا يشكل قرينة قد توجب الإطمئنان والوثوق بالرواية. هذا جواب، ما قبلت هذا الجواب، لم تقبل هذا الجواب، جواب آخر ثاني، وهو جلالة مقام زرارة الفقهية والعلمية تمنع أن يكون زرارة يسأل من غير المعصوم عليه السلام، خصوصا أن زرارة لم يسأل عن أمرا دنيويا، يعني لم يسأل عن كيف يؤبر الناخل، أو لم يسأل زرارة عن كيف نسافر، أو كيف نعتمد على هذا الشيء، أو كيف نحفر البئر، لا، زرارة سأل عن حكم شرعي. ومكانة زرارة وجلالة قدره وعظمة شأنه من المستبعد أن يسأل زرارة عن أمر فقهي حساس يسأل غير المعصوم عليه السلام. هو من جلساء المعصوم عليه السلام، من أصحاب المعصوم عليه السلام، يمتلك مكانة فقاهة من الأجلاء من العلماء من المراجع هو كالمرجع في ذلك الوقت بعد المعصوم عليه السلام، بحيث أن هناك أناس يستفتون زرارة، يسألون زرارة. خب ليس كل أحد يستطيع أن يصل إلى الإمام عليه السلام، ولهذا الإمام عليه السلام يقول إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم أن تفرعوا. فنقول مقتضى مقام زرارة العلمي من البعيد جدا جدا أن يكون زرارة قد سأل غير المعصوم عليه السلام وينقل الرواية للناس عن غير المعصوم عليه السلام. خصوصا التفتوا إلى هذه النقطة، من البعيد أن ينقل زرارة رواية تشتمل على الحلال والحرام على أحكام فقهية شرعية ينقلها إلى الناس، وأن يكون زرارة سأل غير المعصوم، هذا بعيد جدا. ولهذا قال الإضمار من مثل زرارة لا يضر باعتبار الرواية. جواب ثالث، وهو الجواب الذي يعتمد عليه السيد رضوان الله تعالى عليه، التفتوا جيدا لهذا الجواب. نقول الرواية مضمرة، قال زرارة قلت له، نقول من هو المسؤول؟ قلت له، قلت لمن؟ هنا احتمالان، إما أن يكون قلت له أي قلت للإمام المعصوم عليه السلام فيكون المسؤول هو المعصوم عليه السلام، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون المسؤول غير المعصوم عليه السلام. لو أخذنا بالاحتمال الأول النتيجة تامة، أن الرواية مسندة وأن الرواية حجة لأن المسؤول هو الإمام المعصوم عليه السلام. أما لو قلنا بالاحتمال الثاني وهو أن المسؤول غير الإمام عليه السلام، هنا نقول لازم ذلك إسناد الإغراء والتدليس إلى زرارة، وهذا باطل، لأن زرارة المفروض أنه ثقة من الأجلاء من الطبقة العليا من حيث الوثاقة والتقوى ومن ما يعتمد عليهم. فإن قلت كيف يلزم ذلك التدليس، التفت جيدا للنكتة، زرارة عندما يقف في المسجد أمام الناس وينقل أحكاما فقهية، الناس ماذا تفهم؟ جعلني أقرب لك الفكرة بهذا المثال بهذا التقريب. لو أن أحد الفضلاء فضلا عن أن يكون مرجعا في عصرنا في المسجد يجلس على المنبر وينقل أحكاما شرعية، يقول من شك في عدد الركعات في صلاة الصبح تبطل صلاته، من فعل كذا عليه أن يفعل كذا. هذا المرجع أو هذا العالم الذي يجلس على المنبر وينقل أحكاما شرعية، الناس من تستمع إليه ماذا تفهم؟ أنه يأتي بالأحكام الشرعية من عندياته ومن جيبه، أو أنه ينقلها باعتبار أنه اعتمد على حجة، حسنتم، باعتبار أنه اعتمد على حجة، هكذا الناس. وأن لم يصرح، نحن ننقل الأحكام إلى الناس ولا نذكر الدليل على ذلك، لأن ما يهم المكلف هو بيان الحكم الشرعي، ولا يريد المكلف ما هو الدليل على الحكم الشرعي، المكلف لا يريد الدليل، يريد فقط ما هو تكليفه الشرعي. ولهذا أئمة المساجد عندما ينقلون التكاليف الشرعية لا يذكرون الأدلة على ذلك، والناس لا تطالب بالدليل. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا العالم بمقتضى تقواه وأمانته وفقاهته وعلمه لا ينقل إلا عن حجة. فلو كان هذا العالم يريد أن ينقل حكما شرعيا وملتفت أن هذا الحكم الشرعي لا يستند إلى حجة، هذا يوجب أنه دلس على الناس، أغرى الناس، غرر بهم، وهذا يضرب في وثاقته وأمانته وصدقه. ولهذا نقول مقتضى صدق الناقل ومقتضى صدق الفقيه ومقتضى أمانته أنه عندما ينقل لابد أنه يستند إلى حجة. نفس هذا التقريب نقوله في زرارة رضوان الله تعالى عليه، عندما ينقل زرارة الرواية، صحيح لم يسندها إلى الإمام قال قلت له، ولكن الناس ماذا تفهم من زرارة؟ تفهم أنه أن زرارة عندما ينقل لا ينقل إلا عن المعصوم عليه السلام، باعتبار أن المعصوم عليه السلام هو المرجع في الحلال والحرام. فزرارة عندما ينقل الرواية للغير، الغير لا يفهم من زرارة إلا أن نقله هذا كان معتمدا على الإمام المعصوم عليه السلام. فمع التفات زرارة إلى أن الناس هكذا تفهم، لو كان زرارة ينقل الرواية من غير المعصوم عليه السلام، عليه أن يبين، عليه أن يقول هذه الرواية أو هذا الخبر الذي أنقله لكم ليس المسؤول هو المعصوم عليه السلام، لم أسأل المعصوم عليه السلام، مع أن زرارة لم يبين، نقل الرواية ولم يبين للناس، وهذا يكشف عن أن المسؤول الذي سأله زرارة هو الإمام المعصوم عليه السلام. وإلا لو لم يبين زرارة لأوجب أن زرارة يدلس على الناس، يوجب التكذيب، يوجب نسبة الكذب إلى زرارة، التدليس إلى زرارة، الإغراء، التغرير من قبله. وزرارة منزه عن هذه بمقتضى أمانته ومقامه ووثاقته. لهذا نقول زرارة عندما ينقل الرواية وتتضمن حكما شرعيا نعلم بمقتضى أن المرجع في الحلال والحرام هو الإمام المعصوم، لا نفهم من زرارة إلا أنه نقل الرواية عن المعصوم عليه السلام. ومن هنا مشهور علمائنا قالوا إضمار زرارة في مثل هذه الروايات لا يضر باعتبارها، ولذا تجد عبروا عنها بالرواية الصحيحة، صحيحة زرارة الأولى وصحيحة زرارة الثانية. هذه الرواية هكذا، الرواية قلنا في الوسائل أبواب نواقض الوضوء، الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأول، قال عن زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفق والخفقتان، هذه الغمضة والغمضة الثانية، عليه الوضوء؟ فقال الإمام عليه السلام يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. إذن هذا الذي يحقق الناقضية. قلت هنا محل الشاهد، هذا سؤال آخر. إذن الرواية تتضمن مقطعين، المقطع الأول كان زرارة يسأل أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ قال الإمام الذي يحقق نقض الوضوء هو أن ينام القلب والعين والأذن، إذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. السؤال الثاني هو محل الشاهد، قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، زرارة يسأل الإمام يقول الحركة القريبة التي تحصل بجانب الإنسان ولا يعلم بها الإنسان، يعني إنسان توضأ هوى إلى فراشه حصلت حركة بجانبه ولم يعلم بها، هذا يوجب نقض الوضوء أو لا يوجب انتقاض الوضوء؟ قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. واضح أن زرارة يسأل عن شبهة موضوعية. زرارة لا يسأل عن أن النوم ما حكمه، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. يعلم زرارة أن النوم من نواقض الوضوء، هذا يعلم به زرارة. كما يعلم زرارة أن النوم من نواقض الوضوء، ويعلم ما هو النوم. النوم هو أن تنام العين والقلب والأذن، هذا علم به زرارة من قبل الإمام المعصوم عليه السلام. إذن زرارة يسأل عن ماذا؟ يسأل أن الحركة القريبة مصداق من مصادق النوم الناقض أو ليست مصداق من مصادق النوم الناقض. الحركة القريبة التي لا يعلم بها الإنسان مصداق من مصادق النوم الناقض أو ليست مصداقا من مصادق النوم الناقض. فالسؤال عن شبهة موضوعية. فقال له الإمام: ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. هذا هو عمدة الدليل الذي استدل به على حجية الاستصحاب. قال: والدليل على الاستصحاب قول الإمام السير قال الصادق، وإن كان الأعلام ذهبوا إلى أن الرواية مسندة إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام. ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشيء أولا، يعني يقين سابق، والشك في بقائه ثانيا يجري فيها الاستصحاب. المقام الثالث: مقدار ما يثبت بدليل الاستصحاب. تفت جيدا، تارة تكون الشبهة شبهة حكمية، وأخرى تكون الشبهة شبهة موضوعية. مثال على الشبهة الحكمية: كنت على يقين بطهارة الماء، ثم هذا الماء الذي كنت على يقين بطهارته أصابه المتنجس. أصابه المتنجس، لم يصبه النجس، أصابه المتنجس، يعني قطعة قماش مصابة بدم وقعت في هذا الماء. بعد إصابة المتنجس في الماء حصل عندي شك في بقاء الطهارة. هنا الشبهة حكمية، لأن المورد ما هو حكم الماء بعد إصابة المتنجس له، لأن الماء له فرضا. تارة ما حكم الماء إذا أصابه النجس، دم، بول، هذا نعلم به. لكن تارة أقول ما حكم الماء إذا أصابه المتنجس، هذا لا أدري به. إذن الشبهة شبهة حكمية، ما حكم، الشك في الحكم، متعلق الشك هو الحكم، حكم الماء المتنجس. هنا إذا كان الاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية نقول استصحب يقينك السابق. كنت على يقين بطهارة الماء، حصل شك، ما هو منشأ الشك؟ إصابة المتنجس للماء، استصحب بقاء الماء، طهارة الماء. وأخرى: كنت على يقين بعدالة زيد، أشك في بقاء العدالة، هل بقيت العدالة أو لم تبقى العدالة؟ هنا الشك على نحو الشبهة الموضوعية، لأن العدالة ليست حكما شرعيا، إنما موضوع لحكم شرعي. العدالة موضوع لجواز الصلاة خلف الإنسان العادل. أنا لا أشك في الحكم، أعلم أن من شروط الإمامة أن يكون الإمام عادلا، وأعلم أن الفاسق لا تجوز الصلاة خلفه، هذا أعلم به. إذن لا يوجد عندي شك من حيث الحكم، إنما الشك في المصداق، هذا عادل أو ليس عادل، ارتفعت العدالة أو لم ترتفع العدالة. هنا نستصحب بقاء العدالة. إذن تارة يكون المورد من موارد الشبهة الحكمية، وأخرى من موارد الشبهة الموضوعية. هنا وقع الكلام بين الأعلام: هل دليل الاستصحاب، هل الاستصحاب يشمل يجري في الشبهة الحكمية والموضوعية أم يختص بالشبهة الموضوعية دون الحكمية؟ هنا اتجاهان. اتجاه يرى أن الاستصحاب كما يجري في الشبهة الموضوعية يجري في استصحاب الشبهة الحكمية. اتجاه آخر يقول لا، الاستصحاب مختص بالشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية. نقرأ هذا المقدار ثم نواصل. قال: الحالة السابقة المتيقنة، عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة، هذا الركن الأول من أركان الاستصحاب، شرط أساسي لجريان الاستصحاب. والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم التشريعي، ولا ندري حدود هذا الحكم، نعلم أن الشارع جعل الماء حكمه الطهارة، ولكن ما هي حدود الطهارة؟ هل ترتفع الطهارة طهارة الماء فقط عند إصابة الماء النجس أم حتى المتنجس؟ الحدود ما هي في جعله ومدى امتداده في عالمه التشريعي؟ فتكون الشبهة حكمية ويجري الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء، لاحظ، بعد إصابة المتنجس له. يعني نعلم، نقطع أن الماء أصابه المتنجس، هذه احفظوها جيدا، بعد إصابة، يعني نقطع أن الماء أصابه المتنجس. إذن ما هو منشأ الشك؟ منشأ الشك هل أن المتنجس يرفع الطهارة أو لا يرفع الطهارة، ويسمى بالاستصحاب الحكمي. وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقا ولا ندري ببقائه واستمراره، وهو موضوع للحكم الشرعي، فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم. مثال: استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في طرو فسقه. يعني أنا على يقين بعدالة الإمام ولكن أشك في بقاء عدالة زيد الإمام، هذه شبهة موضوعية. مثال آخر: واستصحاب نجاسة الثوب على يقين بأن الثوب نجس. الآن أشك في بقاء نجاسة الثوب، لماذا تشك؟ أشك لأنني لا أعلم هل غسل الثوب أو لم يغسل، طهر الثوب أو لم يطهر، لهذا أشك في بقاء النجاسة. تفت جيدا، فالشبهة هنا شبهة موضوعية. لماذا موضوعية؟ لأنني أنا أعلم بأن الثوب إذا أصابه النجس يكون نجسا، وأعلم بأن الثوب إذا غسل يكون طاهرا. إذن من حيث الحكم لا يوجد عندي شك. إذن أنت أين تشك؟ أشك أن هذا الثوب غسل أو لم يغسل، طهر أو لم يطهر. واستصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طرو المطهر عليه، يعني طهر أو لم يطهر، غسل أو لم يغسل. تفت جيدا، إذن لا تقول ما الفرق بين استصحاب بقاء طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب. هناك استصحاب بقاء طهارة الماء أشك، منشأ الشك هو في الحكم، أو قل متعلق الشك هو حكم الماء بعد إصابة المتنجس له، ما حكمه. أما هنا لا يوجد شك في الحكم، فأنا أعلم أن الثوب إذا طرأت عليه النجاسة حكمه النجاسة، وإذا طرأت عليه الطهارة وغسل حكمه الطهارة، ولكن أنا في الحقيقة والواقع لا أعلم طهر أو لم يطهر. هناك أقطع أن الماء أصابه المتنجس. واستصحاب نجاسة الثوب، ونجاسة الثوب موضوع لأي شيء؟ لعدم جواز الصلاة فيه. ويسمى بالاستصحاب الموضوعي لأنه استصحاب الموضوع في حكم شرعي، وهو جواز الائتمام في الأول عدالة زيد، وعدم جواز الصلاة في الثاني نجاسة الثوب. فاستصحب بقاء نجاسة الثوب واستصحب بقاء عدالة زيد. إذن التفتوا جيدا، هناك في المثال الأول استصحاب بقاء الطهارة بعد إصابة المتنجس له شبهة حكمية، وأما استصحاب بقاء نجاسة الثوب عند الشك هل طهر أو لم يطهر استصحاب في الشبهة الموضوعية. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية. هذا ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله في درسنا القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.